طيب سؤال الدكتور عبد الغني، إذا تكرمت علينا،
تفضل.
وأنتم عاد مجال تخصصكم الطاقة، ما هي الطاقة فيزيائيا؟ حدودها في الحياة؟ هل للإنسان طاقة؟ هل للأشياء طاقة؟ حدود تأثير المجال الطاقي للأجناس والأشخاص والجمادات بعضها ببعض؟
طيب هذه 7 أسئلة في بعضها.
فيك خير البركة.
إيه نعم، طبعا الطاقة هو مفهوم يعني يصعب وصفه ويصعب وصفه، لكن نستطيع أن نتعامل معه. يعني يمكن بعبارات بسيطة، هو التغير. أي تغير في هذا الكون لابد أن يصاحبه طاقة أو يتسبب فيه طاقة وهكذا. إنما هذه الطاقة هي موجودة في الكون باستمرار، باستمرار موجودة في الكون، لكن على أحد شكلين: يا شكل كامن، احنا بنسميه كامن، زي مثلا الطاقة النووية، عندي مثلا 4 كيلو يورانيوم هذه جالسة مكانها، لكن إذا استطعت أن أتعامل معها هندسيا أستطيع أن أحرر الطاقة وأخرجها. نفس الشيء عندي قطعة فحم أو جالون بنزين، موجودة الطاقة كامنة فيه على شكل في المواد نفسها موجودة. إذا استطعت بطريقة هندسية أني أولع هذا اللي هو إعطاها درجة حرارة عالية، بالتالي تصير العملية الكيميائية وتتحرر هذه الطاقة، يتحول جزء بسيط من المادة إلى الطاقة وكذا. يعني ليس هناك يعني ما يشابه المادة، ما يشابه المادة، نيجي نقول والله هذا كوكب، هذا شمس، هذا قمر، هذا، إنما هو شيء موجود كامن داخل الأشياء. مثلا نفترض هناك جسم ثابت في الفضاء، هذا الجسم لا يتحرك أبدا ولن يتحرك إلا إذا أعطي دفعة، الدفعة لازم تأتيه من مصدر للطاقة فيعطيه طاقة ويحرك وهكذا. فالموضوع الطاقة يعني شيء علمي يحتاج إلى أولا تفصيله الكيميائي، ميكانيكي، الحركي، النووي وهكذا، وكل واحدة منها تحتاج إلى كتاب أبو 500 صفحة تقريبا حتى نستطيع أن ندخل لتفاصيله. ليس بالبساطة فهم مثل هذه المفاهيم كمفاهيم الطاقة. يستطيع الإنسان بطبيعة البسيطة أن يعرف أن هناك حرارة، الحرارة طاقة، هناك ضوء، الضوء طاقة، الحركة، كل أنواع الحركة طاقة، البطارية فيها حركة، فيها طاقة كاملة، واستطيع أن أطلع. فالتعامل معها واستخدامها والاستفادة منها متاح للجميع، إنما معرفة تفاصيلها ومعرفة الاستفادة منها هنا نبدأ ندخل في الصعوبة. ليس الصعوبة المستحيلة، وإنما التي تحتاج أنك تفرغ من وقتك وجهدك وذهنك حتى تتعلم تفاصيل هذه الأشياء. نيجي للجزء الثاني من السؤال، وهو الطاقة المرتبطة بالناس وما حول الناس. هذا يرجعنا مرة أخرى إلى لماذا يستخدم الفيزياء. هي كلها عملية سفسطة، عملية مغالطة، مغالطة مدروسة. يعني يجتمع في جلسة يعني كبار هؤلاء الناس ويقولوا كيف نمررها على مستوى دال مثلا من الناس، يقول لك والله نستخدم الأطروحة الفلانية والشبهة الفلانية والعملية الفلانية ما كذا. فيجي واحد يقول بس هذه مفهومة عندنا، طيب هذه ننزلها لمستوى ما بعد الدال اللي هي أسفلها، يقول لك لا هذه صعب يفهموها، لا نطلعها لمستوى الأعلى. وبالتالي هي عملية مغالطة مدروسة، استخدام المغالطة العلمية والمغالطة اللفظية والمغالطة المنطقية، كل هذه الآن فيها كتب. وفي الزمانات، لما نتكلم عن الزمانات أيام الفلسفة السفسطائية، السفسطائية هذه ظهرت أيام انتشرت الفلسفة في اليونان، وبدأوا يهتموا أبناء الأغنياء بها، فوجد من معلمي الفلسفة من يعلم الفلسفة لمجرد الفلسفة ليس للوصول إلى نهاية وختام. فأصبح وصل بهم الأمر إلى تعليم أبناء الذوات كيف تغالط بالفلسفة، انتهى الأمر إلى تخريب معرفة في هؤلاء الناس، وتم إعدام ترى كثير من هؤلاء السفسطائيين. صار يصنف هذا اللي يخرب عقول الناس لأنه يعلمهم بالمغالطة. في الزمانات أيضا المغالطة كانت تأخذ حيز بسيط في الفلسفة، الآن المغالطة يعني وسيعه جدا، وفي جزء من المغالطه تقبله الامم كلها، اللي هي المغالطه الدعائيه. يعني كثير من الدعايات فيها مغالطه، اذا ما عندك جهه رقابيه تقوم ب يعني التحقق والتاكد من هذه المغالطه، المغالطه الان اصبحت علم، ويحتاج يتطلب عمليه مدروسه الان، عمليه المغالطه الدعائيه عملية مدروسة، يعني يأخذ فيها الواحد بكالوريوس عشان يطلع كيف تستطيع أن تسوق شيء لا يسوق. بلا شك هناك أشياء جيدة في الدعاية والإعلان، لكن هذا ما أقصده، أن هناك عملية مدروسة لتمرير هذه الأفكار. ولما تكلمنا يمكن في المحاضرات، بتطلع على المحاضرات السابقة، يعني اجتماع هؤلاء الناس في الطوائف هذه الطوائف اللي يتم فيها التعرف على قبول الناس وعدم قبولهم ورفضهم، ومتى ومنها يبدأ يعني يصير عندهم نوع من المعرفة لكيف تسير الأفكار وكيف تقنع الناس، كيف تجعلهم يقبلون. وللمعلومية نحن الآن كل اللي بنتكلم عنه إنه هذه بتسري في المستوى المنخفض يعني علميا في المجتمع، مستوى العام، ف يعني لمواجهتها تحتاج أن الناس ترفع من مستواها العلمي، أو أنها تروح للذين رفعوا مستواهم العلمي وتثق فيهم وتحصل منهم على المعرفة. فنرجع مثلا لمسألة هل هناك هالة حول الإنسان بمعنى ذبذبات وكذا؟ طبعا هذا كلام غير موجود، وفند من قبل كثير من العلماء الثقات في المسائل. وطبعا يعني هو لما يغالط إيش بيسوي؟ بيجيب صورة ل الإشعاع الحراري. الإشعاع الحراري بالنسبة لنا كعلميين لا يختلف عن الإشعاع الضوئي في أصل مكوناته، اللي هي الأشعة الكهرومغناطيسية، ولا وهناك أجهزة وتستطيع أنها يعني تصور الأشعة اللي هي تحت الحمراء، فما في إشكال، يعني يستطيع أن يوجد أجهزة ثم يوهم الناس أن الذي تراه هذا هي الطاقة التي حول الإنسان، رغم أنها قد تكون مجرد الحرارة اللي طالع عنه أو الرطوبة اللي خارجة منه، أو فيما يسمى الثيرميونز أو الفيرميونز اللي هي الروائح وكذا. فهذه كلها قابلة للقياس وقابلة أنها توضع، لكن هو لما يجي يغالط بها ويدعي أنه هذه هي الطاقة، هنا الإشكال.
هل الأشياء طاقة يا دكتور؟
هو يسأل السؤال، ما تقصد بالأشياء طاقة يعني؟
مثلا الآن هناك ما يسمى بطاقة المكان، هناك تمارين في الطاقة، هو الالتصاق بشجرة معينة، بحجر معين، الحجر له طاقة، الشجرة لها طاقة، تنظيم المكان والأثاث، أحيانا الوسخ، الأثاث المبهذل، الملابس، الدواليب المفتوحة، المرايا، كل هذه تسبب طاقة يقال.
نعم طاقة علمية لا، لكن طاقة بيركسون موجودة، وهي مأخوذة من البرانا الهندية أو التشي والكي اللي في العقائد الشرقية، فهذا النوع من الطاقة، لأن هي فكرتهم يعني بالذات الفكرة اللي السائدة الآن عندنا اللي هي مرتبطة بالطاقة والجذب، مبنية على الفلسفة المثالية اللي هي الوجود الذهني. لما تقول وجود ذهني تلغي كل الموجودات وتثبت وجود أعلى ذهني، هذا الذهن الأعلى يتواصل مع كل الذهنيات الموجودة في الأسفل، يعني حتى الصخرة ليس له وجود على الحقيقة، إنما هو وجود ذهني تم تجليه من قبل وعي أعلى، ولذلك تصير عندك مستويات من الوعي، والوعي المنخفض وهكذا. يعني في هذا المجال اللي هو المجال الروحاني، المجال الباطني، نعم هناك طاقة، لأنه كل شيء من هذه الأشياء، يعني حتى هم يقولوا إنه الوعي نائم في الجمادات ويحلم في النباتات وحي في أو واعي في الإنسان، لكن يحتاج أن يصل إلى مستوى الوعي الأسمى وهكذا. فهي فكرة وجود هذا الشيء المنتشر في هذا الكون كوعي، هذا موجود عندهم في الفلسفة تبعهم، لكن في الفيزياء الحقيقية، في الفيزياء العلمية، هذه ليس لها وجود، ليس لها وجود البتة.
ممتاز. يعني معليش يا دكتور سامحني، بس
تفضل. لا تفضل.
هل لو غيرنا كلمة طاقة بكلمة لا غير ما فيها حساسية فيزيائية، هل ممكن أن يؤمن بوجود طاقة وتأثير للأجساد والأشياء علينا.
يعني كأنه سؤال بطريقة ثانية، هل البرانا الهندوسية موجودة؟
بالضبط،
هل تشي
نعم،
الصينية موجودة؟ طبعا كل هذا غير موجود، يعني على الأقل على مستوى علمي تبقى في عقائدهم، لأنه هو في الأخير ترى هي ميزة أنه هو يعتقد بوجود شيء خارج المادة، كما نعتقد نحن المسلمين، احنا المسلمين والنصارى واليهود كلنا نعتقد بوجود الروح والنفس والملائكة والشياطين، وفوق ذلك كلنا نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بشيء يتعدى المادة شيء طبيعي، يعني حتى الإنسان البسيط يستطيع أن يقول هذا رجل كان رياضي وفي صحته عمره 33 سنة وهو طاب ميت، ما الذي فقده؟ ما الذي انتشل منه ولا خرج منه حتى يموت؟ فهذه المسائل واضحة لأي إنسان. فالمسلم عنده وضوح، زي ما تفضل الدكتور لما تكلم عن المصادر المعرفة، نحن نعرف أن هناك الله سبحانه وتعالى الخالق المبدع، وأن هناك ملائكة وهناك جن وشياطين، كل هذه الغيبيات نؤمن بها. هو لأنها واضحة، هناك إنسان يموت وهناك إنسان يمرض، فلا بد أن يوجد له نظام مماثل، فهو هذا النظام المماثل هو اللي فيه تشي وهو اللي فيه البرانا عند الهندوس وعند البوذيين وهكذا. فعندهم هذه يسموها بعد كده طاقة كما ذكرنا أيام هنري بيرغسون، لكن قبل كده كان لها أسماءها ولها أسماء أخرى في العقائد المختلفة.
نعم، شكرا دكتور. دكتور طلال، الآن هل ممكن أن تستخدم قوانين الفيزياء للتأثير على النفس؟ وكأنكم أشرتم إشارة إلى التزامن مثلا.
ممكن تعيد صياغة السؤال هذا حتى أفهم أكثر، لأنه مو واضح، يعني كيف استخدم القوانين لأجل أثر على النفس؟
الآن مثلا في بعض التمارين يقال لنا، وأنا طبقت، افرك يديك ثم بسرعة بسرعة، بعدين سو كذا، راح تشعر بتحرر طاقتك. والله إحنا كنا نشعر بشيء صراحة، في شيء يتحرك، هذا فيزيائيا موجود، أثر على أنفسنا. أضف إلى ذلك المثال اللي ذكرته، قضية التزامن، أني أنا وضعت أو فلانة وضعت الفيل، وتزامن أن زوجها كان راضي عنها مثلا، فأثر هذا في هذا. التزامن كمفهوم فيزيائي، إذا كان مفهوم فيزيائي مثلا، وأثره على النفس، وبالتالي يصدق الناس مثل هذه الأشياء. هل عندكم بعض التعليقات على مثل هذه الأشياء؟
بشكل عام يعني الإنسان هو مجموع أصلا من الطاقة، يعني لو نبي نأخذ حتى مبدأ تكافؤ المادة والطاقة، في عندك حرارة، في الأكل هذا اللي تأكله هذا مصدر داخل الطاقة، إيدك أصلا حتى لما تحركها في ارتفاع لدرجة الحرارة موجودة هنا، بعدين في عندي نوع من الكونفكشن، الهواء يبرد هذا، فأكيد في طاقة تتحرر موجود. ولكن الكلام على أن هل هذا المقصود فيه لما يتكلم الدكتور عبد الغني، هل هو هذا يقصد مقصود أن طاقة السعادة تحررت؟ لا، هو هيت، هذا اللي أنا أشوفه الآن هو مجموعة حرارة سويتها وطلع. أما مسألة تأثيراتها النفسية وهذا، فأنا ماني أهلا للرد على شيء هذا، لأن هذا من تخصص الناس اللي يعملون في علم النفس وفي الطب النفسي، هم يجيبون على كيف ممكن هذه التجارب والاجتماع الناس وأدائهم لحركات معينة كيف ممكن تؤثر عليهم، لأن هناك يقول لك العلاج بالجماعة إذا اجتمعوا مع بعض في طريقة علاج وكذا، أنا ما أفهم فيها صراحة، وهي تخصص ناس ثانيين ممكن الأفضل أنهم يسألون. ولكن المشكلة بس الأساسية أنهم هم يدخلون في أشياء هي يعني مسلمة، يعني مثلا يجيك يقول لك السنجلاريتي موجودة في العلم ولا لا، تقول إيه موجودة في العلم، بس خلاص هو ربطها مع السنجلاريتي اللي موجودة عندهم. لما يقول لك الحرارة تتحرر، أكيد تتحرر، هذا أنت رفعت درجة الحرارة وصار عندك كونفكشن، هذا أقل شيء، هذه الآن أنت حركتك هذه أنت قاعد تصرف طاقة، يعني لما تشتغل تحرك كالوريز، فما علاقة تحرر الطاقة هذا في الطاقة اللي هم يعنونها، هذا شيء ثاني. فهذه الأزمة الآن، هم يعطونك شيء معين احنا نسلم فيه، حتى التجارب والمشاهدات انا اسلم فيها، الشوكولات والايس كريم ما كذبنا، هو لما سوى الحركه وسوى هذا ما كذبته، بس مساله انك تفسر الشيء فيما انت تريده هذا مساله مختلفه.
نعم، حسنت. انا اذكر تاد جيمس وهو احد رواد الـ NLP كما تعرفون، كان يقول إذا أردت أن تقنع الجمهور عليك أن تربط الشيء المحسوس بغير المحسوس. مثاله جلوسك على الكرسي واستشعارك لآلامك وأنت جالس دليل على وعيك وحبك لطلب العلم. حضورك المبكر دليل على التزامك واحترامك للآخرين. فالحضور المبكر شيء محسوس ملموس مقاس بشيء غير محسوس. فيقول أسهل طريقة أنك تربط الشيء الغير محسوس بالمحسوس، فهذا يغطي على هذا. أنا أشوف كثير من الأشياء اللي في الطاقة يمررون أشياء بسيطة في البدايات لتتقبل أنت نتائج متقدمة أخرى. فمثلا هذه الحركة ثم إحساسك بشيء يجعلك تصدق أن ثمة تأثير أعلى في مجالات أوسع يعني قد لا تكون نهائية.
طيب إذا تسمح لي
تفضل يا دكتور.
أستاذ ياسر ودكتور طلال، التزامن هذا الذي ذكرته أنا حاولت أفهم إيش ما تقصد بالتزامن. ترى هذا التزامن معروف عندنا في التجارب العلمية، نحن بنسميها regression fallacy. regression fallacy إنه لا يكفي التزامن، لا كل تزامن قابل إنه تطلع منه بنتيجة، لكن جميل. قيمة هذه النتيجة تكون مرات تحت الصفر، مرات تكون واحد اثنين ثلاثة إلين حسب عدد تكرر الموضوع من يعني أشخاص لا علاقة بينهم إلى أن تصل إلى ثقة مثلا 30% 40% 70% 90% وهكذا. وهذا الكلام أيضا ذكره ابن تيمية في كتابه عندما قال الاقتران لا يقتضي السببية. الاقتران لا يقتضي السببية، يعني لابد أن يتم الاقتران لأعداد كبيرة من المرات حتى نسميها سببية. فعندنا نحن اللي قال برضو الدكتور طلال عنها حكاية الريديوسيبيليتي اللي هو القابلية للتكرار. يعني واحد يجي يقول والله سويتها 100 مرة وظبطت معايا، أقول لك لا استنى خليني أنا أرجع أسويها وتأكد من الأمور. وهذا اللي نحن في العلوم الطبيعية كلها نحن نستعمل ما يسمى به البير ريفيونج اللي هو مراجعة الأنداد الذين يستطيعوا إعادة التجربة والتحقق من صحتها. فالمسألة ليست يعني مجرد بس، لأن برضو في التراث عندنا شيء بيسموه المجربات، يسموها المجربات حتى ينظر إليها نظرة يعني دونية، يعني حتى لو المجرب خاص بمن من جربها وادعاها، إنما لا تتعدى إلى غيره. حتى تتعدى إلى غيره فتبدأ تضع المعايير والقوانين اللازمة والرقابة عليها وهكذا.
نعم، وذكر ذلك الغزالي قال في المجربات أنها من مصادر المعرفة الذاتية التي تخص صاحبها ولا يلزم الطرف الآخر بها.
صحيح.
نعم. طيب الجميل في المقدمات اللي ذكرتموها أنها كليات يستطيع السامع أن يمررها ويعيد لها الكثير من الجزئيات، لأن مطاردة الجزئيات أول شيء لكثرتها ولحداثتها سيكون أمر صعب. لذلك عندما يقال العين حق، وفي قاعدة يعني في التعلم عدم فهمها يسبب ضلال كبير، أن صحة الاستدلال أو صحة الدليل لا تعني صحة الاستدلال.
لا.
فيأتيك يقول العين حق هذا دليل صحيح. طيب شوف صحة الاستدلال، قال طيب إذا العين حق لماذا تقرون بوجودها هنا في العين حق، وأن ما يخرج من الإنسان هو طاقة، وتنكرون تأثيرها إذا قال بها الروحانيون؟ هل ممكن نعيدها إلى الكليات اللي ذكرها الدكتور طلال مثلا، اللي في قضية أن العين حق هو مصدر من مصادر العلم اللي هو الدين، بينما الروحانيات، فما رأيكم؟
والله هي ببساطة فعلا اللي ذكرها الدكتور، يعني مصادر المعرفة. ليش الدين حق عندي؟ ليش العين حق عندي والسحر حق عندي؟ لأن الذي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وهو مصدق عندي في كل أمر. فهذا التصديق أيضا محصور، ليس تصديقا برضو بعدين أجي أبني عليها أفكار من عندي أو أسمح لأي أحد لمجرد أنه هذه المعلومة صحيحة أو مجموعة من المعلومات هذه صحيحة من مصدرها النقلي، فيروح يبني عليها ويقول لك إذن هذا عين وهذا حسد ويبدأ يعني يوسع الموضوع. طبعا أيضا هذا لا أسمح به. فلكن الطرف الآخر اللي بيأتيني بها من عند أوشو ولا من عند باك شوبرا ولا من تاد جيمز ولا من كائن من كان، ما هو مصدق عندي أنه يتكلم لي في الغيبيات، كمثلا موضوع الحسد وتفسيره. وبرضو زي ما قال الدكتور طلال، هل تستطيع أنك علميا تثبت الحسد أو تثبت العين؟ ما تستطيع. فهو موضوع خارج إطار العلوم، هو علوم أعلى من العلوم الطبيعية كلها، لأنها علوم نقلية لها قواعدها في الإثبات أنت سميته التنزيل مثلا في الحالة نفسها اللي هو الاستدلال بها.
نعم نعم. تفضل دكتور طلال.
النقطة اللي هي بخصوص أنه طبعا هذا أغلب ما يطرحونه في علوم الطاقة، وهذا يندرج بعضه في الباراسيكولوجي، والبعض يعتقد بأن مسائل علوم الطاقة لما أتت وكذا أن الكل يرفضها، وعلى العكس أن المجتمع العلمي الغربي يرحب دائم بأي شيء غريب ويبحث أي شيء. لذلك في سنة 1979 في جامعة برينستون يونيفرسيتي اللي كان يدرس فيها أينشتاين، جامعة عريقة، بدأت في أبحاث الباراسيكولوجي، تبي تعرف الاستبصار، التخاطر، الأشياء هذه اللي هي قاعد تجي من الفلسفات الشرقية. وانتهوا في سنة 2007 أن ما في شيء صحيح، ونشروا هذا البحث، موجود عندي أنا في المدونة، حطيت الروابط الخاصة في هذه الدراسات. أيضا جامعة ثانية، جامعة واشنطن في سانت لويس، بدأت في نفس السنة 1979، دعمها ماكدونالد اللي هو جيمس، كان من له شركة طيران مشهورة، دعم ببحاث وكان من المتأثرين في أهل علوم الطاقة، وقال سووا أبحاث. أنت في سنة 1983 بأن ما بحثوه ما له أي معنى ولا له داعي. بادرت الحكومات على مستوى الحكومات، الآن الحكومة الأمريكية بادرت في محاولة الاستفادة من موضوع الاستبصار وكذا في مسألة اللي هو CIA والمخابرات وكذا. بدأت في 1970 في مشروع يسمى مشروع ستارغيت، وانتهت في سنة 1995 بأن ما تم عمله في هذه الأبحاث وما قاموا به الناس المستبصرين والمتأثرين في علم الطاقة كلها لا يعتمد على مناهج علمية منضبطة، ولم يتوصلوا إلى نتائج حقيقية.
جميل.
أيضا بادرت الحكومة البريطانية في سنة 2001 بعمل نفس الأبحاث لأجل الاستفادة من دعاويهم، وانتهت في سنة 2007 أيضا، أغلقت المشروع، خسرت الملايين، أغلقت المشروع وقالت والله إحنا ما توصلنا إلى نتائج، والنتائج كلها يشوبها العبث. وجميع هذه الدراسات اللي توني تذكرتها أنا ناشرها في روابط في مدونتي. فأصلا تم بحث الموضوع هذا من باب علمي أصلا، ما هي مسألة فقط أن إحنا نرفض هذه أشياء جديدة ليش ما نبحثها، لا بحثوها، دفعوا عليها عشرات الملايين الادعاءات هذه، وانتهوا بأن كل ما وضعوه من ادعاءات وكذا ما لها أي قيمة.
رائع جدا جدا جدا. بس أؤكد على المستمعين أن الإجابات منطلقة من الزاوية العلمية الفيزيائية، وإلا في إجابات مثلا أخرى عقلية، في إجابات نفسية، وفي إجابات شرعية. الإخوة في الأخوات في طوق عندهم ندوة أخرى إن شاء الله ستكون عن مثل هذا الموضوع، ولكن من الجانب النفسي وتأثيرات البلاسيبي وغيره، وأيضا لهم ندوة أخرى في الجانب العقلي للرد على مثل هذه الشبه بإذن الله تعالى. طيب، في سؤال إذا تكرمتم دكتور عبد الغني، وأنتم من أنتم في يعني محاربة مثل هذه العلوم، وأظنكم يعني أجريتم بعض الحوارات وربما المناظرات، أبرز المغالطات والحيل لدى الروحانيين يعني اللي مررتم بها على الأقل أو قرأتموها؟
يعني قبل برضو ما ندخل في موضوع الروحانيين، ترى هي مستويات من البشر، يعني مستويات من البشر. يعني مثلا لما أنا أجلس مثلا لنفترض مع المجموعة اللي جلست معاهم وناقشتهم وحاورتهم داخل العالم العربي، هؤلاء نقلة،
يا سلام،
نقلة، هو لا ينقل حتى المعلومة، هو ينقل المعلومة وكيف تنشر وكيف يدافع عنها.
عجيب.
نعم، هناك يعني تصنف في عالم المراقبة على الطوائف، عالم المراقبة على الطوائف. يسموها التشكيل البصلي للطوائف. التشكيل البصلي التشكيل في غاية القوة والتماسك، لكنها زي قشرة البصلة، واحدة في داخل الأخرى، ويتم نقل المعلومات من واحدة إلى الثانية. المعلومات هي ليست ترى بس اللي هو ما يعني ما الجديد عليك، لكن حتى كيف تنشرها، لأنه الفكرة مبنية على المالتي ليفل ماركتينج، التسويق متعدد المستويات، اللي هو يبدأ بأعداد كبيرة من الناس، أعداد كبيرة من الناس، تقدم لهم جرعة بسيطة جدا من المفاهيم، تدرب عليها من يقدمها في كيفية إعطائها وكيفية الإجابة على استفساراتها وأسئلتها، وكيف تزرع ما يعني يحضهم على الذهاب للمستويات الأعلى وهكذا، أو إلى دورات مشابهة ومقابلة، ثم تبدأ تنمو هذه المجموعات المتخصصة، وكل مجموعة متخصصة بيكون عليهم شخص مسؤول، ونحن جلسنا مع بعض المسؤولين عن المجموعات نفسها، ويقول مثلا فجأة كده يجيني اتصال انه عندك في الفندق الفلاني اجتماع لتنسيق موضوع ما. يتم في خلال الجلسات هذه كلها تداول الافكار وما يسمى بالعقول المتشابهة، يعني صناعة العقول المتشابهة. يعني مثلا لما يطلع مثلا فيلم زي لوسي، مشهور كثير من الناس تفرج على فيلم لوسي هذا، او مثلا فيلم اخر اسمه كلاود أتلس مثلا. كلاود أتلس 99% منه عن التناسخ، عن التناسخ والتقمص. طيب فعل الفيلم في منتهى التعقيد، ممكن يجلس الواحد مرتين حتى يستوعبه، يجي يعرض هذا الفيلم بين هؤلاء الناس، ويتم مدارسة هذه الأفلام، مدارسة أو الكتب مثلا، أو كتب كتاب إيكهارت تولي مثلا، يدرس هذا الكتاب. فلما يدرس يدرس كيف يمرر للناس، كيف يتم الإجابة على الأسئلة والاستفسارات، وكيف تتحاشى الإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، وتراوغ كيف تستخدم المغالطات وهكذا. فأرجع أقول المسألة يعني نحن نظن أنها عبارة عن يعني شبهات والناس بدأت تسعى إليها، ترى هذا فهم بسيط، يعني هناك منظومات متكاملة تعمل من هذا في هذا الجانب، وما يخفى على معظم الناس انه هناك القمم الدوليه في للموضوع هذا، ويستقطب بعضهم البعض، هي اسماء نفسها، هي اسماء اللي تمشي في كل انحاء العالم، زي ذكرت انا مثلا نان ديوليتي كونفرنس، هذا المؤتمر انعدام الثنائية مثلا، هذا يعني دائما يستقطب فيه مثلا ديباك شوبرا، ويجتمع إليه الناس ويسافروا له الناس إلى كذا، وقيم في أوروبا مثلا أو في أمريكا وهكذا، لزراعة هذه المفاهيم. فهي عملية متكاملة تبدأ من البسطاء هؤلاء، ويتم انتقائهم، ثم بعد ما ينتقى يبدأ يسير، يعني حتى بعضهم يعني تجد أنه يساعد حتى يقدم نفسه بطريقة أفضل، وهو يلتزم حرفيا بهذا، وبعض النساء برضو يلتزم حرفيا، ويتم إعداد السيناريوهات لهم، حتى الكلام الذي يقولها أو تقوله ليس من كلامها، وإنما معد إليها ومدرب عليه، وفي يعني كما يحصل مع المغني أو الفنان الذي في الأخير هو عبارة عن مصدر دعائي مستقبلي يستقطب الجماهير، ومن خلال هذه الجماهير يتم تسويق الأشياء المختلفة، سواء التسويق له أو تسويق للآخرين وهكذا. فنرجع بس، هي فكرة إنها عبارة عن منظومة متكاملة، وليست يعني أفراد يعني منعزلين كل واحد لوحده. نعم
نعم، شكرا دكتور. تفضل دكتور.
بضيف يعني من خلال اختلاطي في أهل علوم الطاقة وتجادلت معهم وكذا، وجدت أن هناك مغالطات شائعة ما بينهم، جميل، من خلالها تضليل الناس. أشهر مغالطة اللي هو burden of proof، هذه المغالطة burden of proof اللي هو مسؤولية الإثبات. حنا نعرف الدعية أو الدعية على من ادعى، في الظاهر في العلوم الشرعية الدعية على من ادعى، يعني البينية، يعني أنت الآن أستاذ ياسر ادعيت الدعاء، هل أنت المطلوب أن تثبت أم أنا اللي مطلوب أن أنفي؟ بمعنى أن يعني إحنا ننطلق أن everything is possible فأنت لما تضع ادعائك أنت اللي مطلوب منك الإثبات.
صحيح.
مو أنا اللي مطلوب مني النفي. فشي يسوي اللي موجودين في علوم الطاقة؟ يقول قانون الجذب ثابت ثابت، إذا تقدر تنفيه قول لي. أنا قلب أنا بهذا الشكل هذا.
صحيح.
لازم اللي تنفيه. فهو ما يعرف أن هذه أشهر مغالطة في العلم اللي بردن فروف. أنا ما أنفي شيء. أنت مدام قلت قانون الجذب ثابت، أنت المسؤول عن أنك تعطيني الدليل، ثم أنا مسؤول فيما بعد أن أنفي هذا الدليل أو أؤكده.
طيب دكتور، هل الدليل رتب معينة؟ يعني أنا ممكن أجيب لك 10 قصص، هل 10 قصص دليل؟
والله شوف، في الأمور العلمية تختلف عن الأمور النفسية ممكن، أو في الأمور القانونية أن كل إذا كثرت الشيء ممكن يدل على أنها تدل على شيء، ولكن في العلوم التجريبية ما دام دخلنا في مصادر المعرفة، ما دام تكلمت في الأمور الفيزيائية ما يهمني الأدلة القولية، ما عاد هي مكان الآن في المسألة. المسألة الآن الدليل الثابت. فلما تيجي تبدأ أنك تطع الموضوع في موضوع التجارب، أيضا أنت تقع في المغالطة الثانية. فين المغالطة الثانية؟ اللي هي survivorship bias، انحياز الناجين.
جميل.
ما هو انحياز الناجين؟ أنت لا تذكر إلا التجارب اللي نجحت، اللي نجوا. طيب اذكر التجارب اللي ما نجحت. يعني انت الحين بتتكلم كلام تقول لي والله فلان طبق قانون الجذب ولا عمل معه. طيب انا اقدر اقول لك ان فلان طبق قانون الجذب ولا عمل معه. لماذا تركز على الناجين ولا تركز على الهالكين؟ يعني اذا احنا يعني نتكلم بهالشيء. فهذه من هذه طبعا انحياز الناجين هي من تبعات انحياز الكونفرميشن الاثبات، انه اصلا مركز على انه يريد ان يثبت، لذلك هو ينتقي التجارب التي تثبت ادعاء.
جميل جميل، تاكيد على كلامكما. ذكر الدكتور عبد الغني قضيه التراتبيه والمستويات، وانك تاخذ اول شيء برنامج بابليك 20 يحضر 100 200 300 الاف، ثم تاتي عمليه التصفيه التصفيه التصفيه. التصفيه غير قائمه على من الاجود، وانما من الذي يدفع اكثر. يعني اصعب شيء جعلني يعني لما اردت اني خلاص اترك هذه العلوم تماما، انا داخلها من باب التعلم يعني، وليس من باب نشرها او الاستفاده منها، لا اريد ان فرع عن تصور الشيء فقط. وجدت ان اصعب شيء أن ألتفت إلى تلك الأيام والساعات التدريبية والجهود التي بذلتها، وألتفت يمنة وأنظر إلى الشهادات التي حصلت عليها. أصعب شيء تلك اللحظة التي أقرر أن أترك كل ذلك. هذه كانت صعبة جدا على الإنسان.
لها اسم في العلم تسمى سينك فالسي، يعني إذا حطيت مجهود في شيء معين يصعب عليك تركه.
نعم حسنت.
انك تاخذ تذكره سينمائيه، تذكره للسينما فيلم، بعدين يقولوا لك والله هذا الفيلم ترى سيء، لا انا تخسرت التذكره، لازم احضر خلاص.
حاضر
يعني راح يضيع وقتك، بس في شيء اللي هو انحياز يدفعك الى انك تمشي في الشيء هذا.
اي فهذا صعب جدا. لذلك ليش اقول هالكلام؟ الاخوات ربما يدخلون في حوارات ونقاشات ودعوه، هذا جزء من فقه الدعوة. ترى الناس اللي قاعدين ويتصدرون مو بالساهل أنك تصيبه بالشلل، بمعنى أنك تكسر أقدامه التي من خلالها كان يمشي وتعقد لسانه الذي كان من خلاله ينشر. هذا صعب عليه، يعني صعب، شيء شخصي صعب. أمر آخر مهم جدا أن الناس في هذه المجالات بين ضال ومضل. يعني دكتور قبل شوي قال كلمة جميلة عبد الغني في قضية أن بعض الناس هو ناقل أصلاً، ومعظم أصلاً يعني المتصدرين هم ناقلين. ففي فرق بين الضال اللي صدق ناس وقاعد يمارس ويطبق وانطلت عليه بعض الشغلات، وبين المضل الذي قامت عليه الحجة وتمت محاورته وأصر وبدأ يدافع ويلوي الأدلة. فهذا يدعى بطريقة، وهذا يدعى أيضاً بطريقة، وهذا جزء من فقه الدعوة الذي لا يخفى على الإخوة والأخوات في هذا المقام.